بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله، وتلقين المحتضر وتوجيهه، وتغميض الميت، والقراءة عنده. قال: وعن معاذ يعني ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل أحكام الميت، وكان قد بدأ هذا الكتاب ببيان ما يجب على المسلم تجاه أخيه المسلم فيما يتعلق بتشييع جنازته وعيادته إذا مرض وغير ذلك. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة عيادة المريض والدعاء له بالشفاء وغير ذلك مما جاء في الآداب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المريض يعاد لأي مرض يصيبه، ولا يقيد مرض دون مرض، كما أن العيادة تشرع بمجرد إصابته بالمرض، ولا يشترط بقاؤه أياما، كما جاءت به بعض الروايات أن العيادة لا تكون إلا بعد 3، أو أنه إذا مرض الإنسان بعض الأمراض الخفيفة لا يعاد، لأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه زار زيد بن أرقم لوجع كان في عينه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب خيمة لسعد بن أبي وقاص في المسجد ليعوده من قريب، إلى غير ذلك مما جاءت به الآثار. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند ذكر الشواهد التي ساقها التي ساقها الإمام الشوكاني رحمه الله تؤكد مسألة عيادة المريض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد كثيرا من أصحابه عندما بلغه مرضهم، وكان آخر ما انتهينا إليه هو ما جاء في قوله وعن عائشة بنت سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عن أبيها قالت: قال اشتكيت. ومعنى اشتكيت يعني أصابه مرض فكان محل الشكوى. قال: فجاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني، يعني يزوره حال مرضيه، ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. وهذا إنما قاله صلى الله عليه وسلم إبان كونه في مكة، ومرض سعد بها، وخشي سعد أن يموت في مكة فتنقطع هجرته، ولذلك دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وقصة سعد في مرضه قصة مشهورة، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، وهي أن ينسلخ من ماله، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن له بذلك إلا في الثلث، وقال له: والثلث كثير. قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرتا. قال الحديث: أخرجه البخاري وأبو داود. ثم قال: وعن البراء، أي وفي الباب، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أشار إليه الترمذي، يعني حديث البراء أشار إليه الترمذي. وقد مر بنا هذا المعنى وهذا الاصطلاح، يعني أن الترمذي أورد أحاديث في الباب ثم قال: وفي الباب عن فلان وفلان، ومما قاله البراء. فهو يصنع، أو فالإمام الشوكاني رحمه الله يعمل عمل الإمام الترمذي في هذا الموقف. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وابن ماجه بلفظ: من عاد مريضا نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أي يبشر العائد بهذا الثواب وهذا الأجر: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وهو بمعنى الحديث الذي مر بنا أن من عاد مريضا لا يقصد إلا ذلك، لا يزال في خرفة الجنة، فمعناهما واحد. قوله في خرافتي، قال: بزنتي كناسة. والمخترف والمجتنى يعني بمعنى واحد، يقال خرافة ويقال مخترف ويقال مجتنى، والمراد به المكان، كذا قال في القاموس. قال في الفتح، يعني الحافظ ابن حجر، قال في كتابه فتح الباري مبينا شارحا معنى هذا الحديث، قال: خرفة بضم المعجمة، يعني الخاء، وسكون الراء بعدها فاء، قال: هي الثمرة. وقيل المراد بها هنا الطريق. قال: والمعنى أن العائد يمشي في طريق يؤديه إلى الجنة، لكن يقول الشوكاني رحمه الله: والتفسير الأول أولى، بمعنى أن الخرفة هي الثمرة. قال: فقد أخرجه البخاري في الأدب، يعني من كتابه الصحيح، من هذا الوجه، وفيه: قلت لأبي قلابة، قوله فقد أخرجه البخاري في الأدب من هذا الوجه، والمراد بالأدب الأدب من كتاب البخاري من الصحيح، لأنه أطلقه ولم يقيده، ولو كان في كتابه الآخر الأدب المفرد لقيد. قال: قال من هذا الوجه وفيه. قلت لأبي قلابة ما خرفة الجنة؟ قال جناها، يعني ثمارها، لأن الجنة هو الثمار كما قال سبحانه وتعالى وجنى الجنتين دان. قال وهو عند مسلم من جملة المرفوع. وماذا يقصد بهذه العبارة وهو عند مسلم من جملة المرفوع؟ يعني تفسير الخرفة بأنها الجنى أو بأنها المجتنى أو بأنها الثمرة، هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في رواية البخاري أنها من تفسير مين؟ أبي قلابة أو أبي قلابة، فلا ليس بمدرج، وإنما هو من تفسير الصحابي، لأنه فرق بينه وبين النص حيث قال قلت لأبي قلابة، ها؟ فهذا لا يعتبر من المدرج، لكن يعتبر من تفسير الصحابي، فهو موقوف وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية مسلم جعل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله وهو عند مسلم من جملة المرفوع. قلت إلا بعد ثلاث، يعني هذا في رواية في رواية من؟ في رواية أنس، لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث. يقول هذا اللفظ وهو قوله إلا بعد ثلاث يدل على أن زيادة المريض إنما تشرع بعد مضي ثلاثة أيام من ابتداء مرضه، وكأنهم يريدون بذلك يعني أن لا يكون المرض عارضا، وإنما يكون مرض يعني يلحق المريض ويقعده عن أعماله العادية. لكنه يقول فتقيد به مطلقات الأحاديث الواردة في الزيارة، يعني لو هذا الحديث ثبت وصح يكون مقيدا لعموم الأحاديث الواردة في مشروعية عيادة المريض، يكون مقيدا لعموم الأحاديث الواردة في مشروعية عيادة المريض. إلا أن الإمام الشوكاني كر على هذا الحديث وقال إنه لا يصح ولا يثبت، وإذا كان الحديث ضعيفا فلا يقوى على تقييد الأحاديث العامة الصحيحة. لكنه يقول فتقيد به مطلقات الأحاديث الواردة في الزيارة، ولكنه غير صحيح، يعني هذا الحديث حديث أنس، ولا حسن، كما عرفت، فلا يصلح لذلك، أي لذلك التقييد. قوله من وجع كان بعيني، فيه أن وجع العين من الأمراض التي تشرع لها الزيادة، تشرع لها الزيارة، فيرد بالحديث على من لم يقل باستحباب الزيارة من مرض مثل. قال فيرد بالحديث، لأن هذا الحديث فيه تصريح بأنه عاده من مرض العين، فيرد بالحديث على من لم يقل باستحباب الزيارة من كان مرضه الرمد ونحوه من الأمراض الخفيفة. قال وأحاديث الباب تدل على تأكد مشروعية زيارة المريض، ولا شك أن ما جاء فيها من ثواب، وأن ثواب العيادة إنما هو الجنة، لا شك أن هذا مشعر الفضل العظيم لمن قام بعيادة المريض. وقد تقدم الخلاف في حكمها، يعني هل هي واجبة او انها مندوب اليها. قال وفي الصحيحين عن انس، نعم، قال ويستحب الدعاء للمريض، وقد ورد في صفته احاديث، يعني في صفة الدعاء، منها حديث عائشة بنت سعد المتقدم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا فعل؟ وضع يده على جبهته ومسح صدره وبطنه وقال اللهم اشف سعدا، اللهم اتمم له هجرته. والدعاء العام هو قوله اشف سعدا، واما قوله اتمم له هجرته فهذا دعاء خاص. قال ومنها حديث ابن عباس عند ابي داود رضي الله تعالى عند ابي ومنها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند ابي داود والنسائي والترمذي وحسنه، يعني الترمذية، عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من عاد مريضا لم يحضر اجله، وهذا قيد هام، فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. أما إذا كان قد حضره أجله فهذا أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى، ويدخر الله الثواب والأجر أجر الدعاء للمريض. قال وفي إسناده يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد المعروف بالدالاني، وقد وثقه أبو حاتم وتكلم فيه غير واحد، فالحديث مضعف. قال ومنها، يعني ومن أحاديث الدعاء، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك، اللهم اشف عبدك، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في إلى جنازة، يعني أشفه كي ينكأ لك عدوا، بمعنى يصيب لك عدوا يجرحه، او بمعنى انه يكيد لك عدوا بما يرى عليه من اثار العافية ولما يرى عليه من اثار العبادة والصلاح، ويمشي لك في جنازة. وهنا قد يقال هل المشي في الجنازة، يعني اذا قلنا انه انكاء العدو ظاهره ان هذا فيه خير يعود على المسلمين وعلى الاسلام، لكن المشي في الجنازة انما فضلها او فضله يعود على الماشي، فكيف يطلب من الله سبحانه وتعالى ان يشفي المريض كي يمشي في الجنازة، ثم نسب المشي اليه فقال يمشي لك، وأضاف المشي إليه وقال يمشي لك في جنازة، فهل مشي الإنسان في جنازة يفيد منه الرب سبحانه وتعالى؟ ظاهره أنه إذا مشى في جنازة ذكر الله وسبحه واستغفره، وهذا فيه من الخير والفائدة التي تعود على الماشي، والله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يذكره وأن يثني عليه وأن يمجده وأن يسبحه، فمن هنا نسب الفعل أو نسب أثر الفعل إلى الرب سبحانه وتعالى، حيث قال ويمشي لك في جنازة. وإلا فإن المشي في جنازة إنما يفيد منه الماشي، وإنما يفيد منه من مشي في جنازته، لأن فيه استغفار وطلب الرحمة والمغفرة ورفع الدرجة لهذا الميت. لكن لما كان في هذا دعاء، لما كان في هذا دعاء واستغفار ورجاء وطلب، كأن العبادة أو كأن هذا الفعل قصد به عبادة الله سبحانه وتعالى، وقصد به توحيد الله جل وعلا، وقصد به تنزيه الله سبحانه وتعالى، لذلك نسب إلى الله وقيل له يمشي لك في جنازة أو إلى جنازة. ثم قال رحمه الله: باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله، يعني ما حكمه، وتلقين المحتضر، أي تلقينه قول لا إله إلا الله، وتوجيهه يعني نحو القبلة، وتغميض الميت يعني إذا خرجت روحه تغميض عينيه، والقراءة عنده يعني عند الاحتضار. هذه مسائل ساقها المصنف رحمه الله وبين أحكامها وما ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأعمال التي يشرع فعلها. أما الموضوع الأول فترجم أو فساق له حديث معاذ، قال عن معاذ يعني ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث دل على أنه من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله فإن الله يضمن له الجنة، سواء دخلها ابتداء أو دخلها بعد تمحيص، فإنه لا بد وأن يدخلها، لا بد وأن يدخلها بأمر الله وبمشيئته سبحانه وتعالى. وهذا مما أخذه الله على نفسه، بل إن رحمة الله وفضل الله ومغفرته ورحمته ورجاءه أكبر من ذلك. فقد جاء عن معاذ نفسه الحديث المشهور، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا كان الإنسان آخر كلامه لا إله إلا الله ولم يقل بعدها شيء، مات على الفطرة وعلى الملة، ومات على ذلك العهد والوعد الذي أخذه الله على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا الحديث له من الشواهد ما يدل على أن من مات وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا مما يذكره أهل العلم أنه يندب ويسن لمن كان جالسا عند المحتضر أن يلقنه قول لا إله إلا الله، لكن ينبغي أن يلقنه هذا القول برفق، ويلقنه هذا القول يعني بما يحببه إلى أن يقول لا إله إلا الله، ولا يكثر ولا يضجره حتى لا يقع من المحتضر ما لا يحمد، خصوصا إذا كان المرض قد اشتد عليه، وإذا كان في غيبوبة أو كان في شبه غيبوبة وكان لا يريد الإكثار من الأمر ليضجر منه. فلذلك لا ينبغي للإنسان الملقن أن يتسبب في ذلك، بل يلقنه برفق. وإذا قال لا إله إلا الله لا ينبغي له أن يطلب منه تكرارها إلا إذا تكلم بكلام بعد لا إله إلا الله، لأن هذا الشرط الوارد في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وقد قاله وقد وقع منه حيث قال هذه العبارة ولم يتبعها بشيء. ولذلك لا ينبغي أن يطلب منه تكرار ذلك ما دام قد حققه وقاله. قال عن معاذ رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. وجملة دخل الجنة جواب لإيه؟ للشرط. جواب الشرط. قال الحديث رواه أحمد وأبو داود. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا الحديث، قال الحديث أخرجه أيضا الحاكم يعني في المستدرك. قال وفي إسناده صالح بن أبي غريب. قال ابن القطان لا يعرف يعني كأنه مجهول، وأعل الحديث به وتعقب يعني ابن القطان بأنه روى عنه جماعة. وهل هذا التعقب كافي؟ لأن رواية جماعة عنه لا شك أنها ترفع عين جهالته أو جهالة عينه، ترفع جهالة عينه وربما ترفع جهالة حاله. لكن يقول بأنه روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات، فأقل ما يقال فيه إنه مستور إن لم نأخذ بقول ابن حبان. وإن أضفنا قول ابن حبان إلى أنه معروف في أوساط الرواية ترتفع جهالته ويصح الاحتجاج به. قال وقد عزا هذا الحديث ابن معين إلى الصحيحين، يعني حديث مع معاذ، فإنه ليس فيهما فغلط فإنه ليس فيهما يعني من هذا المسند، لكن معنى الحديث وارد. والذي فيهما لم يقيد بالموت. وهل الحديث اللي عندنا مقيد بالموت؟ من كان آخر قوله ما هو مقيد بالموت. هذا انت فهمته، لكن والحديث الوارد في الصحيحين ايش؟ انه لا اله الا الله دخل الجنة، فكأنه محل الافتراق او محل الخلاف بين رواية معاذ ورواية الصحيح. رواية الصحيح جعلت من مات على الإيمان، من مات وهو يستيقن، من مات وهو يؤمن، من مات وهو يقطع بأنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أعم من حديث الباب. وإذا كان أعم من حديث الباب فلا يعتبر معارضا لحديث الباء، لأن من قال لا إله إلا الله كان آخر كلامه لا إله إلا الله، داخل في ذلك العموم. ولهذا فالحديثان بمعنى واحد، بل إن حديث الباب يعني ذكر لنا حالة، هذه الحالة تعتبر أخص من أحاديث أو من حديث الصغير. لا، هنا لا يحمل المطلق على المقيد، وإنما يعتبر حديث الباب بعض أفراد العام. حديث الباب يكون بعض أفراد العام. فمن مات وهو يعلم لا، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، وكذلك من مات وكان آخر كلامه لا إله إلا الله، فهذا واحد من يعلم أنه لا إله إلا الله. قال ما سمعت؟ ها؟ ما سمعت؟ كيف يكون كافر وهو يقول لا إله إلا الله؟ بمجرد ما يقول لا إله إلا الله ينتقل من مرحلة من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام، حتى لو كان في آخر كلامه. فإن كثيرا ممن قال لا إله إلا الله وكان آخر كلامه ولم يفعل خيرا قط يكون من أهل الإيمان. وعندنا قصة الغسيل الذي قال ورد عنه عن النبي أنه كان يلغز به ويقول من هو الرجل الذي يدخل الجنة ولم يفعل خيرا قط، أو لم يصل لله صلاة قط، لأنه لما خرج للجهاد اكتفى بقول لا إله إلا الله وخرج وجاهد حتى قتل. فمجرد قوله لا إله إلا الله، وسيأتي في آخر كلام الباب أن المصنف يقول وردت أحاديث كثيرة كلها تؤكد أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، سواء فما دام قال لا إله إلا الله معناه أنه انتقل من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام، ولذلك يستوجب هذا هذا الثواب. ما دام هو قادر على قول لا إله إلا الله، المغرغر ما يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. نحن قلنا إن قول لا إله إلا الله يستلزم إكمال الشهادة، الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال من مات وهو يعلم، نعم، والذي فيهما يعني الذي في الصحيحين لم يقيد بالموت، ولكنه روى مسلم من حديث عثمان يعني ابن عفان رضي الله تعالى عنه من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني بلفظ من قال عند موته لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تطعمه النار أبدا. وهذا فيه زيادة على على ما جاء في الأحاديث السابقة، لأن الأحاديث السابقة ضمنت له الجنة سواء كان دخوله لها ابتداء أو كان بعد التمحيص وبعد التعذيب. وأما هذا الحديث فإنه يشعر بأنه لا يدخل الجنة، لا يدخل النار أبدا، وإنما يدخل الجنة. قال لا تطعمه النار أبدا. قال وفي إسناده جابر بن يحيى الحضرمي قال وأخرج النسائي نحوه وأخرج النسائي نحوه عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وحده، لأن الرواية الأولى كانت من مسندي أبي هريرة وأبي سعيد، وهذا من مسند أبي هريرة وحده. قال: وأخرج مسلم من حديث أبي ذر يعني الغفاري قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وتمام الحديث مشهور معروف. قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. قال: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. قال: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى على رغم أنف أبي ذر. فهذا حديث فيه البشارة بأن من مات وهو يقول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، أو ما من عبد. قال: وأخرج الحاكم عن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم الله على إلا حرم على النار: لا إله إلا الله، إلى غير ذلك. قال: وفي الباب أيضا عن طلحة يعني ابن عبيد الله، وعبادة يعني ابن الصامت، وعمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم عند أبي نعيم في الحلية. قال: وعن ابن مسعود يعني عبد الله أو عبد الله عند الخطيب يعني الخطيب البغدادي، مثل حديث الباب. نعم، لكن فضل الله واسع. يقولنا إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا حديث إذا حمل بعضها على بعض يحمل مطلقها على مقيدها، وجاء في أحاديث حرم الله عليه النار، فإذا حرم الله عليه النار دخل الجنة ابتداء. قال: وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه عنده أي عند الخطيب أيضا بنحوه، وعن جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم عند الدارقطني في العلل بنحوه أيضا. والحديث فيه دليل على نجاة من كان آخر قوله لا إله إلا الله من النار، واستحقاقه لدخول الجنة. قال: وقد وردت أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة أن مجرد قول لا إله إلا الله من موجبات دخول الجنة من غير تقييد بحال الموت، وإذا كانت من غير تقييد بحال الموت تستوجب دخول الجنة، فتقييدها بحال الموت من باب أولى. فبالأولى أن توجب ذلك إذا قالها في وقت لا تتعقبه معصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته. نعم. قال في إسناده جابر بن يحيى، يعني وهو متكلم فيه، عن الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بالموتى يعني من كان في حال الموت وهو المحتضر، يعني المحتضر. وهذا الحديث إنما ساقه للجزئية التي ترجم لها بقوله وتلقين المحتضر، لأن الإنسان بعد الموت لا يلقن، بعد الموت لا يلقن، وإنما التلقين إنما يكون في حال الاحتضار، حيث يكون في آخر أيامه من الدنيا وفي أول أيامه من الآخرة. والحديث صحيح كما رأينا، وفيه دليل على مشروعية تلقين المحتضر بلا إله إلا الله، وهو يؤكد ما جاء في الحديث السابق، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الإيه؟ الجنة. نعم. ما نسامع؟ ايه؟ اذا ايه؟ ايه؟ ينفعه وزيادة مع كونه يقام عليه الحد، لأن الحد تطهير، ولو لم يقولوا له قل لا إله إلا الله فذلك كاف إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجمت الغامدية، لما رجمت شتمها بعض الصحابة لأنه كان قد رماها بحجر وتناثر منها الدم وأصاب ثيابه، فقال لعنها الله، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تقل فإنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتها. فإذا كانت هذه قد تابت بإقامة الحد، وأهل العلم يقولون إن إقامة الحد تطهير، فإذا طلب منه أن يقول لا إله إلا الله واستجاب فإنه يندرج تحت من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ويستوجب بذلك الجنة إن شاء الله. واضح؟ نحن بنقول إن التلقين إنما هو للمحتضر، وأما من مات فأمره موكول إلى الله، إن كان قد أسعده الله بقول لا إله إلا الله قبل الموت فهنيئا له، وإلا فالأمر مرجو عند الله، لأنه ممن قال في دنياه لا إله إلا الله، ويتحقق ينطبق عليه ما جاء من الحديث، إيش؟ من علم أنه لا إله إلا الله ماذا؟ دخل الجنة. قال وفي الباب عن أبي هريرة، هذا حديث من؟ حديث أبي سعيد، وعرفنا أنه صحيح وأنه أخرجه الجماعة إلا البخارية، فالإمام الشوكاني رحمه الله أراد أن يسوق لنا شواهد هذا الحديث، ولذلك قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم بمثل حديث أبي سعيد، فهو حديث صحيح أيضا، ورواه ابن حبان عنه، يعني عن أبي هريرة، وزاد فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. وقد عرفنا نحن أن في أحاديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لطائفة استوجبت دخول النار فلا تدخلها، لأنهم وإن كانوا ذوي كبائر لكنهم ممن مات على لا إله إلا الله. ثم إن الله يدخل قوما في النار ثم يشفع لهم فيخرجون منها، وقد جاء أنه يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يأتي بعد ذلك قوله جل وعلا أخرجوا من قال لا إله إلا الله. وهذا يتأكد مع حديث الباب، حيث إنه لا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله وإن دخلها. قال وعنه، أي وعن أبي هريرة أيضا، عن حديث آخر بلفظ إذا ثقلت مرضاكم يعني إذا اشتد عليها المرض، فلا تملوهم قول لا إله إلا الله، ولكن لقنوهم، فإنه لم يختم به لمنافق قط. لكن يقول وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك، فالحديث في غيره غنى عنه. قال: وعن عائشة، أي وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند النسائي بنحو حديث الباب. وحديث الباب: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عند ابن ماجه وزاد: الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. قال: وعن جابر، أي وفي الباب عند الطبراني في الدعاء، والعقيلي يعني في كتابه الضعفاء، وفيه عبد الله بن مجاهد وهو متروك، فالحديث ضعيف. قال: وعن عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه عند العقيلي بإسناد ضعيف، يعني بنفس اللفظ. وعن حذيفة عند ابن أبي الدنيا وزاد: فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا، يعني فإن قول لا إله إلا الله يهدم ما قبلها من الخطايا. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني، وإذا أطلق فهو في معجمه الكبير. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عنده أيضا، يعني عند الطبراني. وعن عطاء ابن السائب عن أبيه عن جده عنده، يعني الطبراني أيضا، أي الطبيعة الطبرانية أيضا. قال العقيلي: روي في الباب أحاديث صحاح من غير واحد من الصحابة، وروي فيه أيضا عن عمر وعثمان وابن مسعود وأنس وغيرهم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، هكذا في التلخيص، يعني نقل هذا الكلام عن العقيلي الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير. ثم أراد أن يبين، قال: لق قوله لقنوا موتاكم، قال النووي: يعني أي من حضره الموت، يعني المحتضر، والمراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، كما في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأمر بهذا التلقين أمر ندب، يعني يستحب، وأجمع العلماء على هذا التلقين، يعني أجمعوا على مشروعيته، وكرهوا الإكثار عليه والموالاة، يعني متابعة التلقين لئلا يضجره، يعني ذلك الفعل لضيق حاله وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه أو يتكلم بكلام لا يليق. قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعد أو يتكلم بعده بكلام آخر، فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه. قال: ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر، يعني مشروعية ذلك لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه كأن يتكشف أو نحو ذلك، وهذا مجمع عليه. انتهى كلام النووي. قال: ولكنه ينبغي أن ينظر ما القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب، لأنه يقول أجمع العلماء على أنه مندوب، مع أن الحديث لقنه والأمر يقتضي الوجوب. نعم. يعني لا يقال له قل، وإنما إذا تكلم يؤنس ويقال له ما شاء الله، بدا وجهك نضرا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيشعر المريض. وإذا رأوا منه مثلا ضيقا أو كذا يدعون له شفاك الله وعفى عنك وجمع لك بين الأجر والعافية، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهكذا، بحيث إنهم يعرضون حتى يتذكر. فإيش؟ أما أن يقال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فقد يستجيب مرة ومرتين ثم يضجر. ولا ننسى أن للشيطان دورا، وأن للمرض تأثيرا، وأن لسكرات الموت شدة، ولذلك ينبغي أن يراعى حاله. ما سمع؟ إيه، ذاك كان غير مسلم، أما هذا مسلم. نعم. هو إذا قالها، لأنه نحن عندنا قول لا إله إلا الله، إن كان هو مسلم ابتداء فتكفيه، لأنه سبق أن قال محمد رسول الله وشهد بذلك. أما إذا كان غير مسلم، هذا الذي يطلب منه، وإن كان غير مسلم ينظر هل هو وثني ولا كتابي. الوثني إذا قال لا إله إلا الله يكتفى منه ذلك، وأما الكتابي وغيره، لأن أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله، لكن يا المطلوب منهم أن يشهدوا بأن محمدا رسول الله، فهذا الذي يطلب منه تأكيد ذلك. نعم. إيه؟ ما سمعت؟ إيش بو؟ إن قال أشهد فهذا كافي، وإن قال لا إله إلا الله هذا كافي، كله جائز. مو لازم إنه لابد أن يظهر الشهادة، لأنه هو أساسا مسلم ويشهد هذا، لكن نحن نريد له الفضل الأخي، الفضل في أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. نحن هنا ليس محل طلب إظهار شهادة، إنما نحن نريد منه هنا أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله، قال: وعن عبيد بن عمير عن أبيه، وكانت له صحبة رضي الله تعالى عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: هي سبع. فذكر منها: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان مسألة، وهي أنه يسن توجيه الميت إلى الإيه؟ إلى القبلة، لأنه يقول: هي قبلتكم أحياء وأمواتا. فما دام محتضرا هو من الأحياء، فيسن أن يستقبل به القبلة، وكذلك إن مات فإنه يستقبل به القبلة، وكذلك عند الدفن يستقبل به القبلة، وهذا كله من باب الفعل الحسن، أن الله سبحانه وتعالى يعني يعفو عنه، وأنه يلقى ربه مستقبلا القبلة. نعم. يستقبل به القبلة بحيث تكون قدميه جهة القبلة، نفس الشيء في القبر، يستقبل به القبل به القبلة بحيث انه يوضع وجهه، لانه في القبر لا يستلقى لا يلقى به على، يعني لا يكون مستلقيا، وإنما يوضع على جنبه، هذا الفرق. لكن لما كان محتضرا، والمحتضر لا يمكن أن يستلقى به على جنبه، فيستلقى به على القبلة بحيث تكون رجليه أقرب جسمه إلى الجنة، إلى القبلة. فالحديث هذا محل الشاهد فيه، وسيأتي للمصنف رحمه الله أو يأتي للشارح تعليق على ذلك، يقول لأن هذا لا يفهم منه أنه يوجه بعد الموت، وإنما التوجيه يكون في القبر، فالفترة ما بين موته إلى إنزاله القبر يعني لا يؤكد فيها أو ليس بلازم أن يوجه فيها إلى القبلة، لكن لو وجه وأمكن ذلك فهذا أولى. واضح؟ قال: وعن عبيد بن عمير عن أبيه أن وكانت له صحبة أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: هي تسع، هي سبع. هكذا جاء في هذه الرواية، وجاء في كثير من الروايات أو في غيرها من الروايات هي تسع، والظاهر والله أعلم أنها تسع لأنها ذكرت فبلغ عددها تسعا، ولذلك قوله سبع قد يكون ذلك يعني تصحيف، أو أن هذا على رواية وتلك رواية أخرى. قال: وذكر منها استحلال البيت الحرام، ومعنى استحلاله يعني عدم الاعتراف أو عدم التسليم بحرمته وانتهاك حرمته، أما إذا استحله منكرا حرمته فهذا يكفر، لكن إن ارتكب الآثام فيه مع تسليمه بحرمته فهذا هو فعل الكبيرة. فهذه هي الكبيرة التي يقترفها من استحل الحرام، أو من عمل المحرم في بيت الله، لأن حرمة بيت الله عظيمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. قوله: قبلتكم، يعني فإن الحرام أو بيت الله الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، أما أحياء ففي الصلاة، ولذلك يندب أيضا في الجلوس وغيره أن يستقبل الإنسان القبلة. نعم. لا، ليس له مفهوم، لأنه وردهن سبع وجاء أن الكبائر سبعين، وإنما ذكروا كل بحسب ما يرد به الشرع، وقد أحصى العلماء الكبائر وتعدوا بها السبعين. وممن أحصى الكبائر الإمام ابن الجوزي في كتابه، ابن الجوزي الذهبي، الإمام الذهبي في كتابه الكبائر. قال: الحديث أخرجه أيضا النسائي والحاكم، ولفظه عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: هن تسع. ثم فصلها: الشرك يعني بالله، والسحر، وقتل النفس يعني التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت. قال الحديث: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البغوي في الجعديات، يعني في كتابه المسمى بالجعديات، بنحو حديث الباب، لكن يقول: ومداره على أيوب بن عتبة وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه. قوله قال: هي سبع، قال بتقديم السين، هكذا وقع في نسخ الكتاب الصحيحة التي وقفنا عليها، أي كتاب؟ كتاب المنتقى، لأن هذا يشرح المنتقى. والصواب تسع، كأنه يريد أن يقول إن الخطأ ليس من النساخ، وإنما هو سبق قلم من المؤلف. قال: والصواب تسع بتقديم التاء الفوقية. قال: والحديث استدل به أو استدل به على مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة لقوله: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. يقول: وفي الاستدلال به على ذلك نظر، لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة وأموات في اللحد. ونقول: قال: والمحتضر حي غير مصل فلا يتناوله الحديث. نقول: هذا من الغرائب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بأن نستقبل القبلة عند الصلاة، واستقبال القبلة شرط، لكنه كان يبين أن خير المجالس ما استقبل به القبلة. فإذا كان المحتضر حيا فخير مجلسه أن يستقبل به القبلة، ويكون الحديث صالحا لهذا الاستدلال. نعم. نعم، في تسع تقديم ايش، السين ولا التاء؟ ها؟ قال: فلا يتناوله الحديث، وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة على كل حي. نحن نقول إن هذا ليس بواجب، لكنه مندوب إليه، وعدم اختصاصه بحال الصلاة، وهو خلاف الإجماع. المحتضر من الأحياء، بدليل أنك تكلمه وتقول وتلقنه وتوجهه أيضا للقبلة، حتى وإن كان في عداد الأموات، لكن ما دام ما خرجت روحه لاحتمال أنه يتأخر ويقوم ويصحو ويشفى، فهو لا يزال في عداد الأحياء. قال: والأولى الاستدلال لمشروعية التوجيه بما، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.